واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الأمر الثالث من أمور المقدمة ثمرة علم الرجال أو بيان وجه الحاجة إلى علم الرجال، وقد أشار سيدنا المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه إلى بيان وجه الحاجة من علم الرجال بعد أن قدم لذلك بمقدمتين. المقدمة الأولى التي نحن بصددها هي بيان حرمة العمل بالظن، وقد أفاد رضوان الله تعالى عليه أن حرمة العمل بالظن ثابتة بالأدلة الأربعة، وأشار إلى شيء من ذلك. فالكلام فعلا حول هذه المقدمة، وهذه المقدمة كما نلاحظ من خلال العنوان تتكون من موضوع ومحمول، أما موضوعها فهو العمل بالظن، وأما محمولها فهو الحرمة. لذلك نحن نتكلم حول الموضوع أولا ثم نتكلم حول المحمول. أما ما يرتبط بالموضوع فالموضوع يتشكل من مفردتين، المفردة الأولى هي مفردة الظن أو العمل، والمفردة الثانية هي مفردة الظن، وكل واحدة من هاتين المفردتين لا بد من إيضاحها. أما مفردة الظن فالظن له معنيان: المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، وبينهما نسبة العموم والخصوص. أما المعنى الاصطلاحي للظن فقد قالوا بأن الصورة الإدراكية إن كانت تشكل إدراكا جزميا عند صاحبها ولم يكن معها احتمال للخلاف فهي المعبر عنه بالقاطع، وإن كانت الصورة الإدراكية تشكل إدراكا غير جزميا وكان معه احتمال للخلاف أضعف منه فهذه الصورة الذهنية الإدراكية هي التي نعبر عنها بالظن، وإن كانت الصورة الإدراكية تشكل إدراكا غير جزمي وكان معه احتمال مساو للخلاف فهي المعبر عنه بالشك، وإن كانت الصورة الإدراكية متعلقة بأحد طرفي النقيض وكان الاحتمال المعاكس لها اقوى من آ فهي المعبر عنه بالواو. إذن فعنوان الظن واحد من العناوين الأربعة الاصطلاحية في مقابل عنوان القطع من ناحية، وفي مقابل عنوان الشك والوهم من ناحية أخرى. إذن خلاصة الكلام حول المعنى الاصطلاحي للظن أن الظن هو عبارة عن الصورة الإدراكية التي لا تشكل إدراكا جزميا، وكان هنالك مع احتمال للخلاف إلا أنه أضعف منها. وأما المعنى الثاني للظن فهو المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي للظن أعم من المعنى الاصطلاحي، فهو يشمله ويشمل الوهم ويشمل الشك، بل في بعض الاستعمالات يطلق الظن حتى على العلم أيضا، وهذا في استعمالات القرآن الكريم مذكور كثيرا. فإذا بحسب المعنى اللغوي والمتفاهم العرفي في زمن المشرع، عنوان الظن كان يطلق على الأعم من الظن الاصطلاحي والشك والوهم، وكلمات اللغويين تصرح بذلك. فقد قال الخليل الفراهيدي عليه الرحمة في العين: والظن يكون بمعنى الشك. وقال الصاحب ابن عباد رحمه الله في المحيط، في كتابه المحيط: الظن في معنى الشك واليقين، فقد يطلق على الشك وقد يطلق على اليقين. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات: الظن اسم لما يحصل عن أمارة، يعني لما يحصل عن كاشف من الكواشف، ومتى قويت هذه الأمارة أدت إلى العلم، ومتى ضعفت جدا لم يتجاوز، الذي هو الظن يعني، لم يتجاوز حد التوهم. فهذا يعني أن الظن يطلق حتى على الوهم. وقال الشيخ الطريحي عليه الرحمة في مجمع البحرين وعن بعضهم أنه قال: يقع الظن لمعان أربعة، منها معنيان متضادان، أحدهما الشك والآخر اليقين الذي لا شك فيه. فأما معنى اليقين فأكثر من أن تحصى شواهده، فكيف ما كان المتحصل من كلماتهم أن عنوان الظن يطلق ويراد به الظن الاصطلاحي تارة، ويراد به الشك أو الوهم تارة أخرى. وهذا مطلب مهم في التعامل مع الروايات، فإن بعض الروايات الشريفة قد أخذت عنوان اليقين، وبعض الروايات الشريفة قد أخذت عنوان الوهم، وبعض الأعلام قد تعامل مع هذه الروايات الشريفة كما في باب الاستصحاب، قد تعاملوا معها على ضوء المعاني الاصطلاحية. والحال أن هذه الروايات قد صدرت في زمن لم يحدث فيه هذا الاصطلاح أصلا، فكان المراد من الظن فيها ما هو المتعارض في ذلك الزمان، وما عليه كلمة وما عليه اللغويون في ذلك الزمان، لا ما هو المصطلح الآن كيف ما كان. فإذا تبين لدينا أن الظن له معنى اصطلاحي له معنى لغوي عام، ومرادنا من الظن الذي نتحدث عن حرمته في المقام هو الظن بمعناه اللغوي الذي يشمل الشك والوهم، والظن بالمعنى الاصطلاحي لا خصوص الظن بمعناه الاصطلاحي. هذه مفردة. المفردة الثانية التي يتكون منها موضوع الباحث هي مفردة العمل، العمل بالظن. ما هو المراد من هذه المفردة؟ هذه المفردة كما يظهر من كلمات الأصوليين والشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في الرسائل قد أشار إلى ذلك، أن مفردة العمل تطلق على معنيين. المعنى الأول هو إسناد الحكم المظنون إلى الشارع المقدس، والبناء وتوطين الناس على أن هذا الحكم المظنون هو حكم الله سبحانه وتعالى. فنحن نتحدث عن حرمة العمل بالظن، ومرادنا من العمل بالظن إسناد الحكم المظنون إلى الله، بحيث أن هذا الحكم الذي لا ليس عندي قطع به ولا يقين ولا أدري أنه حكم الله أم لا، أسنده إلى الله وأبني في نفسي وأوطنها على أن هذا هو حكم الله في الواقع. هذا يطلق عليه عمل بالظن في بعض كلماتها. المعنى الثاني للعمل بالظن هو الاستناد إلى الحكم المظنون والعمل على طبقه وتطبيقه في الواقع. فهنالك في المعنى الأول إسناد من غير عمل، يعني من غير تطبيق، وفي المعنى الثاني استناد بغض النظر أن هنالك إسناد أم لم يكن هنالك إسناد. فبينهما عموم وخصوص من وجه، قد يجتمعان هذان المعنيان وقد يفترقان. في بعض الموارد إسناد واستناد، في بعض الموارد إسناد من غير استناد، في بعض الموارد استناد من غير إسناد. يعمل على طبق الحكم المظنون وإن لم يوطن نفسه على أن هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا عمل ماذا؟ بالظن. والأصوليون عندما يبحثون حول حرمة العمل بالظن أي المعنيين هو المقصود لهم من هذين المعنيين؟ المقصود لهم كلا المعنيين، فيبحثون عن حرمة العمل بالظن بمعنى الإسناد، ويبحثون عن حرمة العمل بالظن بمعنى الاستناد. هذا ما يرتبط بموضوع الباحث. وهذا فليكن على ذكر منكم، لأنه عندما يأتي الإنسان إلى ملاحظة الأدلة التي استدل بها على حرمة الظن قد يتوهم بأن بعض الأدلة لا دلالة لها على حرمة العمل بالظن، لأنه قد أخذ في ذهنه أن المراد من العمل هو الاستناد، والحال أنهم عندما يطلقون هذه الكلمة يريدون بها الأعم من الإسناد والاستناد، فيستخدمون بعض الأدلة للدلالة على حرمة العمل بمعنى الإسناد، ويستخدمون بعض الأدلة للدلالة على حرمة العمل بالظن بمعنى الاستناد، من غير أن يفرقوا بين دلالة الدليلين لأنهم يستدلون بالأدلة على نحو الوحدة المجموعية التركيبية، ولا يستدلون بكل دليل دليل لإثبات الحرمة لكلا المعنيين، وإنما يستدلون بمجموع هذه الأدلة لإثبات حرمة العمل بالظن في الجملة كان بهذا المعنى وكان بهذا المعنى، فيستفاد من بعض الأدلة لإثبات أحد الجزئين ويستفاد من بعض الأدلة لإثبات الجزء الآخر من المدلول. بعد بيان الموضوع ننتقل إلى بيان المحمول وهو إثبات الحرمة. أشار المحقق الخوئي كما ذكرنا عليه الرحمة إلى أن حرمة العمل بالظن يستدل عليها بالأدلة الأربعة، ونحن نعرض لهذه الأدلة واحدا واحدا ونبين كيفية الاستدلال بكل واحد منها. أما الدليل الأول وهو القرآن الكريم، فقد نقل في بعض كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه عن المحدث المتتبع السيد عبد الله شبر قدس الله نفسه بأن الآيات التي تدل على حرمة العمل بالظن كانت دلالتها بالدلالة المطابقية أم كانت بالدلالة الالتزامية أم كانت بالدلالة التضمنية، هذه الآيات تقارب المئة آية وكلها تدل على حرمة العمل بالظن مطابقة أو التزاما أو تضمنا، ونحن نكتفي بعرض بعض هذه الآيات. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهنا الآية المباركة قرنت إلى تحريم الفواحش تحريم البغي وتحريم الشرك وتحريم القول بغير علم، والقول بغير علم على الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ هو المعنى الأول من معاني العمل بالظن، وهو ماذا؟ وهو الإسناد إلى الله سبحانه وتعالى، إسناد الحكم المظنون إلى الله سبحانه وتعالى، هذا عمل بالظن لأنه إسناد ما لم يعلم إلى الله، والآية المباركة صريحة في تحريمه، بل هي نص في التحريم بلا كلام. الآية الثانية قوله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهنا عندنا في الآية المباركة نهي، والنهي ظاهر في الحرمة، وهذا النهي تعلق بماذا؟ تعلق بالاقتفاء، تعلق بالاقتفاء، والاقتفاء معناه الاتباع، فتفيد الآية المباركة النهي عن اتباع ما ليس للإنسان به علم، وما ليس للإنسان به علم يشمل الظن بمعناه الاصطلاحي، ويشمل الشك، ويشمل ماذا؟ ويشمل الوهم. فالجري على كل واحد من هذه المصادق الثلاثة هو اتباع لغير العلم، وهو منهي عنه فيكون ماذا؟ محرما. وهذه الآية المباركة بإطلاقها تشمل العمل بالظن ماذا؟ بمعنيين، الأول والثاني، الإسناد والاستناد. إذ أنه كما في الإسناد كما في الاستناد إلى الحكم المظنون يوجد ماذا؟ اتباع لغير العلم، كذلك أيضا في إسناد الحكم المظنون إلى الله أيضا اتباع لغير العلم، الاتباع يصدق على كليهما، فالآية المباركة تكون دليلا على حرمة العمل بالظن بكلا المعنيين. الآية الثالثة قوله تبارك وتعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فهذه الآية المباركة في مقام الذم تدل على أن العمل بالظن ماذا؟ مذموم كما عليه الأكثرية، ثم تنبه على أن العمل بالظن طريق خاطئ لأنه لا يغني عن الحق شيئا. فهذه الآية المباركة هي أشبه بالإرشاد، يعني مفادها إرشاد إلى حكم العاقل، فالعقل عندما يدور الأمر عنده بين طريقين، أحد الطريقين طريق مطابق للواقع لا تيه فيه، والطريق الآخر طريق قد يصيب الواقع وقد يخطئه، فحينئذ لا ريب أن الطريق الأول متعين بماذا؟ بحكم العاقل، ولا يغني الطريق الثاني عن الطريق الأول، هذا ما عليه سيرة العقلاء وحكم العقول كافة. وقد جاءت الآية المباركة ترشد إلى ذلك، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه بعض الآيات القرآنية التي استدل بها على الحرمة، وفيها كفاية. الدليل الثاني الذي استدل به الروايات الشريفة، وقد نقل الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أيضا عن السيد الشبر أعلى الله مقامه الشريف وعبر عنه ببعض الفضلاء المعاصرين، هكذا عبر عنه، نقل عنه بأن الروايات الشريفة التي تدل على حرمة الظن بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام تقارب 500 رواية، مما يعني أن حرمة العمل بالظن من القضايا المتواترة التي لا كلام فيها. من هذه الروايات الشريفة صحيحة أبي بصير، وهذه أشار لها المحقق الخوئي عليه الرحمة في المعجم، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها، فقال لا، أما أنك إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت كذبت على الله سبحانه وتعالى. فالإمام عليه السلام هنا يبين له، ينهاه عن العمل بالظن ما لم يرد فيه كتاب وسنة ويتنظر فيه الإنسان. الإمام عليه السلام ينهاه عن العمل على طبقه ويحذره من مغبة ذلك، يقول له هذا لعلك تصيب به الواقع، ولكن الإصابة لا يعني أنك ماذا؟ تستفيد منها شيئا، لأنك لا تؤجر، وأما إذا أخطأت الواقع فقد تكون كذبت على الله سبحانه وتعالى، كذب إلى الله بإسناده وباستناده. فإن التكذيب لله سبحانه وتعالى أو الكذب على الله سبحانه وتعالى تارة يكون بإسناد شيء إليه، وتارة يكون بالعمل في الخارج، على بتطبيق شيء في الخارج بعنوان أنه من الشريعة المقدسة. هذا أيضا يصدق عليه أنه كذب على الله. الرواية الثانية رواية مسعد بن صدقة، وهي معتبرة السند على ضوء مباني المحقق الخوي قدس الله نفسه. قال: حدثني جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه قال: من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم، ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضاد الله، حيث أحل وحرم فيما لم يعلم، فيما لا يعلم. فيكون بعض الروايات تعبر عنه بماذا؟ بالمشرك، بالمشرك من هذه الناحية، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي له حق التشريع، وهذا يجعل أيضا نفسه في قبال الله تعالى مشرعا، فيكون قد جعل من نفسه ضدا لله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك في حرمته. وجاء في وصية الإمام الصادق عليه السلام للمفضل بن عمر قال: من شك أو ظن فأقام على أحدهما على ما شك وظن أحبط الله عمله، إن حجة الله هي الحجة الواضحة. فهذه الرواية أيضا تدل على حرمة العمل بالظن بشكل واضح بالنسبة إلى المعنى الأول، بالمعنى الأول وهو الإسناد: من شك أو ظن فأقام على أحدهما، يعني بنى عليه، أحبط الله تعالى عمله. فإذا كان بمجرد البناء على أن هذا هو حكم الله يوجب ذلك ماذا؟ إحباط العمل، فكيف بتطبيقه في الخارج أيضا؟ هذا يدل على حرمة العمل بالظن بالمعنى الثاني بالأولوية. فالروايات الشريفة أيضا دالة على حرمة العمل بالظن بلا ريب. الدليل الثالث الذي أشار إليه المحقق الخوئي عليه الرحمة هو الإجماع والتسالم. والظاهر أن المراد هنا من الإجماع ليس هو الإجماع، ليس هو على وزان الإجماع المدعى بالنسبة إلى بقية المسائل الفرعية، وإنما المراد من الإجماع هنا ما يطابق أو ما بل ما يساوق الإطباق، ويفرقون بين عنوان الإجماع وعنوان الإطباق. فإن عنوان الإجماع ليس بالضرورة أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم، بينما عنوان الإطباق كاشف عن رأي المعصوم. فعندما يقولون هنا إطباق، يعني هنا لا نحتمل ولا بمقدار ذرة أن حكم الله سوى ذلك، بل عندنا يقين مطابق للواقع 100% على أن هذا هو حكم الله. ولكن في بعض الأحيان قد يميزون بين عنوان الإطباق والإجماع، وفي بعض الأحيان ماذا؟ يستخدمون الإجماع ويريدون به الإطباق. وهذا يعلم من خلال بل يعلم من خلال المسألة نفسها أنها محل إطباق أو إجماع بقراء تحتف بالكلام، وهذا المورد بحسب الظاهر أنه من موارد الإطباق. الوحيد البهبهاني عليه الرحمة يقول في رسائله الأصولية: الأصل عدم حجية الظن، وهو محل اتفاق جميع أرباب المعقول والمنقول. من الواضح أن هذا التعبير لا يراد به مجرد الإجماع الاعتيادي، وإنما يراد به ماذا؟ ما يساوق الإطباق، محل اتفاق جميع أرباب العقول المعقول والمنقول. إذ كل من قال بحجية ظن في موضعين قال بدليل أتي به له، كما لا يخفى على المطلع. يقول من التزم بالحجية بحجية الظن في بعض الموارد إنما التزم بها ماذا؟ بدليل قطعي قام عنده، وإلا فإن الأصل عند جميع أرباب المعقول والمنقول هو عدم حجية الظن. بل الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكي في الرسائل ترقى في هذه الدعوة وقال بأن حتى أبناء العامة هذا الأصل متسالم عندهم، عدم حجية الظن. ولذلك عندما قالوا بحجية القياس والاستحسان استندوا إلى دليل يثبت الحجية، لا أنهم قالوا بحجيتهما من باب الظن بل لوجود الدليل، مما يعني أن الأصل عندهم هو ماذا؟ هو عدم حجية الظن. بل نقل الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي عن الوحيد البهبهاني أعلى الله مقامه، وإن كنت لم أطلع على كلامه ولم أعثر عليه في رسائله، أنه يقول بأن حرمة العمل بالظن هي إن لم تكن من البديهيات التي يتفق عليها جميع أرباب العقول فلا أقل من كونها من الضروريات الدينية. فحرمة العمل بالظن من ضروريات الدين التي لا نحتاج أصلا إلى النظر في أدلتها. ولعله لذلك لو لاحظتم كتب الأصول متأخرة لا تجدونهم يبحثون حول حرمة العمل بالظن، بل يأخذون ذلك أخذ المسلمات ولا يبحثون حول الأدلة التي تدل على ذلك. ولكن هذا الذي أشار إليه مثلا الشيخ الأعظم على الله مقامه الشريف والسيد الخوي أومأ إليه في كلامه ليس محل اتفاق عندهم جميعا لوجود المخالف في هذا الأصل. وأنا بحسب تتبعي لم أجد مخالفا إلا المحقق القمي عليه الرحمة في القوانين، إذ أن المحقق القمي عليه الرحمة في القوانين بنى على أن الأصل هو حجية الظن إلا ما قام الدليل على بطلانه من الظنون كالقياس مثلا، وليس الأمر ماذا بعكس ذلك أن الأصل ماذا هو عدم الحجية إلا ما قام الدليل على حجيته. قال في قوانينه عليه الرحمة: فصار المحصل أن كل ظن لم يثبت بطلانه فهو حجة، وبطل القول بأن الأصل حرمة كل ظن إلا ما ثبت حجيته، فهو يرى بطلان ما عليه المشهور من أن الأصل هو عدم حجية الظن أو أن الأصل هو حرمة العمل بالظن. ولكن لا يخفانا أن مخالفة مثل المحقق القمي عليه الرحمة لا تضر بدعوى الإجماع ولا تضر بدعوى الإطباق، لأن الإجماع الذي عليه المعول إنما هو إجماع القدماء، فلو حصل الإجماع من المتأخرين فضل لو حصل عفوا الخلاف من المتأخرين فضلا عن متأخر المتأخرين كصاحب القوانين عليه الرحمة فإن هذا لا يخدش في اعتبار الإجماع، إلا أن الكلام في أن هذا الإجماع هل هو كاشف أم ليس بكاشف، وبذا قلنا بأن هذا إجماع اصطلاحي يأتي هذا الكلام أنه يكشف عن رأي المعصوم أم لا. فمع وجود المدرك الذي نحتمل أن المجمعين استندوا إليه لا يكون هذا الإجماع حجة. وأما إذا بنينا على أن هذا إطباق وليس إجماعا فحينئذ يستند إليه لكاشفيته عن رأي المعصوم بلا ريب.
وأما الدليل الرابع الذي استندوا إليه فهو العقل، وتقريب الاستدلال بالدليل العقلي يتوقف على الالتفات إلى ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أننا بعد أن أحرزنا وجود تكاليف شرعية من قبل الشارع المقدس، فحينئذ العقل بالنسبة إلى العمل بالمظنون من هذه التكاليف إما أن يرى حرمة العمل بالمظنون منها، وإما أن يرى وجوب العمل بالمظنون منها. يدور الأمر عقلا بين وجوب الاتباع على نحو التخيير، يعني بين الظن والقطع مثلا، وبين ماذا؟ وبين حرمة الاتباع، ولا ثالثة، إذ أنه لا يتصور أن يكون هنا ماذا؟ لا يتصور أن يرى العقل هنا مثلا إباحة العمل بالظن، لأنه لا معنى للإباحة. ما دام يعلم بوجود تكاليف من قبل الشريعة المقدسة فهو إما يرى أنه يجب العمل بالمظنون منها، وإما يرى أنه يحرم العمل بالمظنون منها، بل يجب العمل بخصوص ماذا؟ بخصوص المقتول. وأما أنه يباح العمل بها هذا لا معنى له أن تكون هنالك تكاليف، ومع ذلك فإنني يباح لي أن أعمل بالمظنون منها أو لا أعمل، هذا لا معنى له. فإذا الحكم العقلي هنا أو النظر العقلي يدور بين الوجوب، وجوب العمل بالظن، وبين حرمة العمل بالظن. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن محل الكلام في حرمة العمل بالظن والتي نريد أن نستدل عليها بالدليل العقلي، العمل بالظن إذا لم يكن له ما يطابقه ويوافقه من الأدلة أو الأصول العملية. إنما نحن هنا ننظر إلى ماذا؟ إلى العمل بالظن في حد نفسه. عندنا حكم مظنون، وبغض النظر أن هذا الحكم المظنون هل يطابقه دليل من الأدلة كخبر الواحد مثلا أو ما شاكل ذلك مما قام الدليل على حجيته، أو أنه يطابقه أصل عملي مثلا، بل ننظر إليه بما هو حكم مظنون. العقل ماذا يرى؟ ماذا في العمل به؟ هل يراه مستحسنا أم يراه قبيحا؟ هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة أيضا التي ينبغي أن ينقح فيها الكلام حتى لا يستشكل على هذا الاستدلال، أن محل الكلام هو العمل بالظن ما لم يترتب محذور على تركه. لماذا؟ لأنه يأتيكم إن شاء الله تعالى في بحث الانسداد من علم الأصول أن القائلين بانسداد باب العلم والعلمي إنما يقولون بحجية الظن لأنهم يرون ماذا؟ يرون أنه ما لم نعمل بالظن فإما أن نترك التكاليف الشرعية كلها، لأنه لا سبيل إلى العلم، فإما أن نترك التكاليف الشرعية بتمامها ويلزم من ذلك الخروج من الدين لأننا نقطع بأننا مكلفون، وإما أن نقصر العمل على خصوص ما نتيقن به فقط، أو عفوا، وإما أن نعمل بالمظنون مع ملاحظة الاحتياط، فحينئذ يلزم العسر ماذا؟ والحرج. بعبارة ثانية، إذا قلنا بانسداد باب العلم والعلمي وأنه لا طريق لنا إلى العلم بالحكم الشرعي، كما ليس عندنا طريق آخر ظني جعله الشارع ماذا؟ طريقا إلى أحكامه، وليس بين أيدينا إلا الظن، طبعا لأنه لا تصل النوبة إلى الشك والوهم مع وجود الظن. فحينئذ نحن إما أن نترك العمل بالظن، فيلزم من ذلك ماذا؟ فيلزم من ذلك الوقوع في محذور الخروج من الدين لقطعنا بوجود تكاليف شرعية، وبما أنه لا سبيل إليها إلا العمل بالظن، فلو تركناه قطعنا بأننا لم نمتثل التكاليف. وإما أن نقول بأننا نتركه ونعمل على ضوء الاحتياط، فأنا مثلا في المورد الذي أشك بأن صلاة مثلا الجمعة واجبة أم ليست بواجبة، أصلي صلاة الظهر وأصلي صلاة الجمعة وما شاكل ذلك، وهكذا في بقية الموارد، مع أنه عندي حكم مظنون بأن صلاة الجمعة ليست بواجبة مثلا، فنترك العمل بالظنون ونعول على الاحتياط. يلزم من ذلك بلا ريب تعطيل النظام العام والحياة العامة والوقوع في العسر والحرج الشديدين. فهنا لو تركنا العمل بالظن هنالك محذور فاسد يترتب على تركه. فنحن لا نتحدث عن حكم العمل بالظن في هذه الصورة، فيما لو ترتب محذور على ماذا؟ على ترك العمل به، وإنما نتحدث عن حكم العقل بالنسبة إلى العمل بالظن في حد ذاته مجردا عن أي محذور يترتب على تركه. بعد تنقيح محل الكلام نقول عندما يكون عندنا حكم مظنون، فهنا الإنسان عندما يعمل على طبق هذا الحكم المظنون إن لم يكن قاطعا بترتب الضرر على عمله بالظن، فلا أقل من أنه يحتمل ماذا؟ ترتب الضرر على ماذا؟ على عمله بالظن. هذا الاحتمال مساوق للعمل بالظن ما دمت لا أتيقن بأن هذا الواقع، بل أحتمل أنه مخالف للواقع وأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى به، إذن فعملي بالظن مساوق لاحتمال ترتب الضرر عليه، ضرر الأخروي مقصود، وهو أشد من الضرر الدنيوي. وبما أن العقل حاكم بوجوب دفع الضرر المحتمل، فإنه يحكم بمقتضى ذلك بوجوب اجتناب العمل ماذا؟ بالظن. فالعقل حاكم بوجوب الاجتناب عن العمل بالظن بضميمة قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل، إذ ما دام العمل بالظن مظنة للضرر المحتمل فإن العقل حينئذ يلزم بماذا؟ بوجوب الاجتناب. ولكن هنا قد يقال بأننا كما نحتمل الضرر في العمل بالظن أيضا نحتمل الضرر ماذا؟ في عدم العمل بالظن. فحينئذ ما هو العمل؟ نقول هذا خروج عن محل البحث، لأن محل البحث بحسب ما نقحناه هو حكم العمل بالظن في حد نفسه، لا فيما لو احتملنا ماذا؟ ترتب ضرر على تركه، هذا يكون خروجا عن محل البحث. العقل يرى يحكم بالنسبة إلى العمل بالظن في حد نفسه، ما هو حكمه؟ يقول في حد نفسه إذا لم ننظر إلى الأضرار التي تترتب على تركه مثلا، أو إلى موافقة دليل له أو أصل أو ما شاكل ذلك، العقل يحكم بقبح العمل به ولزوم اجتناب العمل به لاحتمال الضرر، ودفع الضرر لازمون. فاتضح لدينا من خلال الأدلة الأربعة أن العمل بالظن محرم في الشريعة المقدسة بلا ريب، إلا أن يقوم دليل على جواز العمل بظن خاص. هذه هي المقدمة الأولى التي أشار إليها قدس الله نفسه، وقد أحببت أن أتحدث عندها لأنها أخذت أخذ المسلمات، ولو حاول الطالب أن يثبتها لكان يتعذر عليه ذلك في بعض الأحيان. من هنا أحببت تفصيل الكلام حولها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.